بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فمع الدرس 49 من دروس شرح كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام للحافظ ابن حجر رحمه الله، ولازلنا في باب الأذان. نعم.
بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام من أدلة الأحكام في كتاب الصلاة تحت باب الأذان، وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة إلا الإقامة، يعني قوله قد قامت الصلاة، متفق عليه. ولم يذكر مسلم الاستثناء. وللنسائي: أمر النبي صلى الله عليه وسلم بلالا.
نعم. حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: أمر بلال، أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يشفع الأذان. إذا أذن بلال أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يشفع الأذان. يشفع يعني يؤذن شفعا، مثنى مثنى أو أربعا أربعا، إلا التهليل في آخره مرة واحدة بالاتفاق. بالنسبة للتهليل لا إله إلا الله آخر الأذان مرة واحدة باتفاق العلماء. أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة، إذا أذن أن يؤذن مثنى مثنى أو أربعا أربعا، يعني الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أربعا، أشهد أن لا إله إلا الله مرتين، أشهد أن محمد رسول الله مرتين، مثنى مثنى، هكذا حي على الصلاة مرتين، حي على الفلاح مرتين، وهكذا. قال: ويوتر الإقامة، فإذا أقام الصلاة أفرد الكلمات إلا قد قامت الصلاة مرتين، والتكبير في أول الإقامة، الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله مرة واحدة، وتر أشهد أن محمد رسول الله مرة واحدة، حي على الصلاة حي على، وهكذا إلى آخر الأذان، الله أكبر الإقامة، الله أكبر الله أكبر مرتين. إذن يفرد، تفرد الإقامة إلا قد قامت الصلاة، دل عليها الدليل، وكذلك التكبير، التكبير في أول الإقامة، هذا قول جمهور أهل العلم أخذا بهذا الحديث. ويوتر الإقامة إلا الإقامة، الإقامة يعني قد قامت الصلاة، يشفعها مرتين، يعني قوله قد قامت الصلاة، متفق عليه. وهنا أتى الحافظ ابن حجر بالحديث مختصرا، قال: ولم يذكر مسلمون الاستثناء إلا الإقامة، هذه لم يرويها مسلم في صحيحه، هي عند البخاري. أما الحديث، حديث أنس في أمر بلال رضي الله عنه بالأذان، هو في الصحيحين متفق عليه. قال: وللنسائي: أمر النبي صلى الله عليه وسلم بلالا أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة، إلى آخر الحديث. فتبين أن أول الحديث قول أنس أمر بلال، من رواية النسائي أن الآمر له هو النبي صلى الله عليه وسلم. ولو لم تثبت رواية النسائي، فقول الصحابي أمر فلان من الصحابة، يعني من المرفوع حكما، لأن الآمر في عهد الصحابة هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا الحديث فيه مسألتان: المسألة الأولى من صفات الأذان المشروع، من صفات الأذان المشروع أن المشروع في الأذان أن يكون أكثره شفعا، وفي الإقامة أن يكون أكثرها وترا، لأن الأذان لإعلام الغائبين من بعيد، ومن ثم استحب أن يكون على مكان عال، على مكان مرتفع وبصوت مرتفع الأذان، وأن يكون بتمهل وبدون إسراع، وهكذا في الحيعلتين، حي على الصلاة يلتفت يمينا وشمالا، هذا كله في الأذان لأنه لإعلام الغائبين، لقصد إسماع الغائبين البعيدين. أما الإقامة فهي للحاضرين في المسجد، أما الإقامة فهي للحاضرين في المسجد، فلا ينادى من كانوا خارج المسجد أو بعيد عن المسجد بالإقامة، الإقامة هي للحاضرين في المسجد، لذلك تكون بسرعة متوسطة ولا يكرر فيها إلا التكبير ولفظ قد قامت الصلاة فقط، تكرر مرتين لأن هذه المقصودة بالذات قد قامت الصلاة للحاضرين في المسجد ليس لخارج المسجد. لذلك قال أهل العلم كما يذكر النووي رحمه الله في شرحه لصحيح مسلم، يقول يكره رفع الصوت في الإقامة، يكره رفع الصوت في الإقامة يعني النداء العالي هي لمن كان داخل المسجد. هذه مسألة أولى، أن من صفات الأذان المشروع أن يكون أكثره شفعا، وفي الإقامة أن يكون أكثرها وترا. مسألة ثانية، هل يجمع المؤذن بين تكبيرتين بنفس واحد؟ المؤذن الآن أراد أن يؤذن، هل يقول الله أكبر الله أكبر بنفسين، أو يقول الله أكبر الله أكبر بنفس واحد؟ فيها قولان عند أهل العلم، والقول الأول الذي دل عليه هذا الحديث أن المؤذن يجمع بين تكبيرتين بنفس واحد، الله أكبر الله أكبر الله أكبر والله أكبر بنفس واحد، لقوله أما أو أمر بلال أن يشفع الأذان، يشفع الأذان يعني مرتين، يجمع بين تكبيرتين. وبعض أهل العلم قالوا ينتقد هذا الاستدلال، لأنه إذا قلنا بأنه يجمع بين تكبيرتين إذا نقول يجمع أيضا بين أشهد أن لا إله إلا الله أيضا مرتين في نفس واحد، وأشهد أن محمد رسول الله أيضا مرتين في نفس واحد، وهذا الرد على أصحاب هذا القول الأول. هكذا أيضا استدلوا بحديث عمر بن الخطاب أيضا من قول النبي صلى الله عليه وسلم، إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر فقال أحدكم الله أكبر الله أكبر ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله، ظاهر الحديث أنه سيأتي أن ظاهره أن المؤذن يجمع بين كل تكبيرتين. وأيضا قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث لم يرد جنس التكبير، لم يرد جنس التكبير، ولكن أراد أن يذكر تكبيرتين، لم يذكر شهادة لا إله إلا الله إلا مرة واحدة، وهكذا أشهد أن محمد رسول الله مرة واحدة. ثانيا، هذا الحديث في إجابة المؤذن لا في أداء الأذان، إجابة المؤذن لا في أداء الأذان نفسه، هذا الذي جاء. القول الثاني أن يقف المؤذن على كل تكبيرة، إذا أذن الله أكبر الله أكبر، هذا قول عند أهل العلم، ويؤديها بنفس واحد، يقف المؤذن على كل تكبيرة ويؤديها بنفس واحد. قالوا لأنه سبق معنا حديث أبي محذورة رضي الله عنه لما علمه النبي صلى الله عليه وسلم الأذان، قال تقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر، ولم يقل له تقرن بين كل تكبيرتين، لم يعلمه أن يجمع بين تكبيرتين، والمقام قالوا مقام تعليم وبيان. كذلك أيضا من سنن الأذان الترسل، تمهل، تأني في أداء ألفاظ الأذان، لأن هذا أبلغ في استماع الناس، وحتى يعم الصوت المكان الذي يصل إليه الأذان. تطول مدة الأذان أيضا تأذين، هذا يناسبه أن يسكت المؤذن على كل جملة، يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر وهكذا. هذا قولان مشهوران عند أهل العلم، قالت بها المذاهب، والظاهر أن القول الثاني هو أقرب إلى ظاهر الأدلة التي مرت معنا. القول الثاني الأولى الأفضل، يجوز أن يقرن بين تكبيرتين، لكن الأولى أن يقف المؤذن عند كل تكبيرة، هذا هو الأفضل. هذه المسألة الثانية في الحديث. نعم.
وعن أبي جحيفة رضي الله عنه أنه قال: رأيت بلالا يؤذن وأتتبع فاه ها هنا وها هنا وإصبعاه في أذنيه، رواه أحمد والترمذي وصححه، ولابن ماجه وجعل إصبعيه في أذنيه، ولأبي داود لوى عنقه لما بلغ حي على الصلاة يمينا وشمالا ولم يستدر، وأصله في الصحيحين.
نعم، حديث أبي جحيفة. أبو جحيفة هو وهب بن عبد الله السوائي، كنيته أبو جحيفة وهب بن عبد الله السوائي، ومن صغار الصحابة قال: رأيت بلالا يؤذن، رآه في حجة الوداع، لأنه حج مع النبي صلى الله عليه وسلم، فرأى بلالا في حجة الوداع يؤذن، يقول: وأتتبع فاه، أتتبع ببصري فم بلال كيف يؤذن، أين يتجه بفمه، فقال: ها هنا وها هنا، يعني في رواية جاءت تفسر ها هنا يمينا وشمالا، يعني كان بلال يؤذن ويحرك فمه يمينا وشمالا، وإصبعاه في أذنيه، إصبعاه قالوا السبابة، هذا اللي يطلق عليها غالبا، أو أنملة السبابة، المقصود ليس كل السبابة هذه في الأذن، وأن الأنملة هذا الآخر الأصبع أو أول الأصبع يسمى أنملة، فهذه تكون في الأذنين، وإصبعاه في أذنيه. هذا شيء من صفات المؤذن، السنن المؤذن إذا أراد أن يؤذن المسلم يفعل هذه السنن، لأنها جاءت صحيحة عن بلال مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه الروايات في هذا الحديث، هذا الحديث رواه أحمد والترمذي وصححه، وهو في صحيح سنن الترمذي 197. قال الترمذي: وعليه العمل عند أهل العلم، يستحبون أن يدخل المؤذن إصبعيه في أذنيه في الأذان، استحب، هذه من سنن الأذان لفعل بلال رضي الله عنه، ولإقرار النبي صلى الله عليه وسلم لفعل بلال، فهذه سنة تقريرية وهي من سنن الأذان. قال: والابن ماجه وجعل إصبعيه في أذنيه، نفس الرواية، وهكذا لأبي داود لوى عنقه، هذه تفسر هنا تتبع فاه ها هنا وها هنا، يعني يمينا وشمالا يلتفت في الأذان بلال يلوي عنقه، لا يلتفت بصدره، لا يلوي عنقه، هكذا يلوي العنق عن اليمين وعن الشمال. أين؟ قال لأبي داود: لوى عنقه لما بلغ حي على الصلاة يمينا وشمالا ولم يستدر، لم يستدر عن القبلة، صدره تجاه القبلة وهو يؤذن، وهذا أيضا سنة من سنن الأذان. وعند حي على الصلاة يلتفت يمينا وشمالا، حي على الصلاة على اليمين، وحي على الصلاة على الشمال، وحي على الفلاح على اليمين، وحي على الفلاح على اليسار، أو حي على الصلاة مرتين على اليمين، حي على الفلاح مرتين على اليسار، هاي كلاهما يدل عليه ظاهر الآثار التي جاءت عن بلال رضي الله عنه. وعنده قال وأصله في الصحيحين رواية الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي جحيفة هذا الحديث، قال يقول يمينا وشمالا حي على الصلاة حي على الفلاح. فنفهم من هذا رواية مسلم أنه في اليمين يقول حي على الصلاة، ثم يقول أيضا على اليسار حي على الفلاح حي على الفلاح. فهذه من صفات المؤذن إذا أراد أن يؤذن، وهي مسألتان في الحديث. حكم الالتفات في الأذان، حكم الالتفات يعني لوي أو لوي العنق، لوي العنق على اليمين وعلى الشمال، ما هو حكمه؟ هذا الحديث من فعل بلال رضي الله عنه يدل على الاستحباب، على أن هذا من آداب ومن سنن الأذان. المؤذن إذا أراد المؤذن يفعل هذا الفعل. الحديث يدل على استحباب الالتفات في الحيعلتين، حيعلتين يعني حي على الصلاة وحي على الفلاح، حيعلتان يمينا وشمالا. وفي هذه الرواية لم تأتي كيفية الالتفات إلا ما جاء عند رواية الإمام مسلم في رواية الحديث هنا الأول لم تأتي، لكن عند مسلم جعلت أتتبع فاه ها هنا وها هنا يقول يمينا وشمالا حي على الصلاة حي على الفلاح. فظاهر رواية مسلم أنه يلتفت يمينا لحي على الصلاة في المرتين، وشمالا لحي على الفلاح مرتين. قال النووي هذا قول الجمهور وهو الأصح عند الشافعية، وقال ابن دقيق العيد أنه الأقرب عندي. ويمكن أن يحمل القول على الصفة الثانية، حي على الصلاة حي على الفلاح، حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح. ممكن يقال حي على الصلاة حي على الصلاة يمينا وشمالا، وهكذا حي على الفلاح حي على الفلاح، كلاهما وارد، وظاهر الأدلة لا تمنع من الفعلين، فهذا جائز وهذا جائز. لماذا؟ لأن الالتفات سنة مطلقة في الأذان، فمن أذن يلتفت ولو كان يؤذن في مكبر الصوت، يعني ليس الالتفات لإسماع الصوت، لا، هو من سنن الأذان تفعله إذا كان عندك مكبر للصوت أو ما عندك مكبر للصوت، هو من سنن الأذان. هذا الراجح أن الالتفات سنة مطلقا. إذن حكم الالتفات في الأذان هو سنة مطلقا، سواء كان أذن في مكان ليس فيه مكبر صوت أو أذن وأمامه مكبر الصوت، يلتفت يمينا عند الحيعلتين وشمالا. هذه المسألة الأولى في حكم الالتفات في الأذان، سنة من سنن الأذان في الحيعلتين فقط ليس في كل الأذان. المسألة الثانية حكم وضع الأصبع في الأذن عند الأذان. فالحديث دل أيضا، حديث صحيح، دل على أيضا استحباب وضع الأصبعين في الأذنين، لأنه أجمع للصوت، ولأنه علامة على المؤذن. لو كان واحد بعيد يرى المؤذن لكن ما يسمع صوته، فإذا رآه وضع أصبعيه عرف أنه يؤذن، الآن حان وقت الصلاة. ففيه مصالح من هذه السنة، وأكثر أهل العلم على أن وضع الأصبع في الأذن عند التأذين سنة مستحبة. وذلك لما روى الترمذي هذا الحديث قال عليه العمل عند أهل العلم، يستحبون أن يدخل المؤذن إصبعيه في أذنيه في الأذان لفعل بلال رضي الله عنه ولإقرار النبي صلى الله عليه وسلم له. نعم.
وعن أبي محذورة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أعجبه صوته فعلمه الأذان، رواه ابن خزيمة.
أعجبه صوته، صوته، ولو كان عندكم في الطباعة صوته لا يمكن، هذا خطأ مطبعي، هذا مفعول به، يكون منصوب بالفتحة. أعجبه صوته، هذا الصحيح. فحديث أبي محذورة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أعجبه صوته فعلمه الأذان، علمه الأذان. والقصة مرت معنا في الدرس الماضي، القصة مرت معنا في الدرس الماضي، وأن أبا محذورة ومعه الغلمان أذنوا يستأذنون بالأذان، فالنبي صلى الله عليه وسلم سمعهم واستدعاهم وأذنوا، فعلم أن أجمل صوت هو صوت أبي محذورة، فأتى به ووضع يده على ناصيته ودعا له 3 مرات بالبركة، فهداه الله عز وجل ودخل الإسلام وهو غلام، وعلمه الأذان وأمره أن يؤذن عند الكعبة في المسجد الحرام. فقصة مرت معنا، وهذه القصة رواها أبو داود والنسائي، قبلهم الإمام أحمد في المسند والدارقطني، وذكر ما سابقا أنه حديث صحيح بطرقه في قصة أذان أبي محذورة وأمر النبي صلى الله عليه وسلم له أن يؤذن، فهو من المؤذنين أبو محذورة رضي الله عنه. وفي هذا الحديث واختيار النبي صلى الله عليه وسلم لأبي محذورة لأنه حسن الصوت، فقال يستحب للمؤذن أن يكون صيتا، صيتا يعني حسن الصوت، مرتفع الصوت، مثل بلال رضي الله عنه كان يسمع صوته من بعيد، أما واحد ضعيف الصوت فغيره أولى منه، بعد يكون صوته قويا، لأن المراد من الأذان إسماع، من استطاع المؤذن أن يسمع بصوته وينادي بالأذان للصلوات الخمس. وقد يقال في أيامنا هذا المكبر يقوم بهذا الدور، ولو كان غلاما صغيرا أذن الصوت المكبر يبلغ الصوت، لكن هذا يقال أنه من سنن أو من صفات المؤذن أن يكون صيتا، صيتا يعني صوته قويا، أن يكون صوته قويا. فهذه مسألة الحديث، استحباب أن يكون صوت المؤذن حسنا، والحديث دل على ذلك، لأن ذلك أبلغ في دعوة الناس إلى الصلاة، وهكذا أيضا قوة الصوت وحسن الأداء، هذا أمر مطلوب. ليس من حسن الصوت تلحين، تطريب، تغني بالأذان والتمطيط بالأذان وتلحين الأذان، هذا محرم بالإجماع. قال ابن الجوزي رحمه الله: كره مالك بن أنس وغيره من العلماء التلحين في الأذان كراهية شديدة، لأنه يخرجه عن موضع التعظيم إلى مشابهة الغناء. وهكذا ذكر علي محفوظ في كتابه أيضا عن البدعة الإبداع، قال: من البدع المكروهة تحريما التلحين في الأذان، وهو التطريب، تغني به، حيث يؤدي إلى تغير كلمات الأذان وكيفياتها بالحركات والسكنات ونقص في بعض حروفها أو زيادة فيها. فقال: هذا لا يحل إجماعا في الأذان، حسن الصوت يعني يؤذن على السنة، لا يمطط في الأذان، لا يلحن الأذان، ويؤذن ينادي الناس، فيناديهم بشرع الله عز وجل وحسب ما كان المؤذنون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا هذه مسألة الحديث، استحباب أن يكون صوت المؤذن حسنا. نعم.
وعن جابر بن سمرة رضي الله عنهما أنه قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم العيدين غير مرة ولا مرتين بغير أذان ولا إقامة، رواه مسلم ونحوه في المتفق عليه عن ابن عباس رضي الله عنهما وغيره.
هذا حديث جابر بن سمرة رضي الله عنهما، هو وأبوه من الصحابة، وفي مسألة أن الأذان للصلوات الخمس المفروضة، هذا هو الأذان المشروع للصلوات الخمس المفروضة، وهناك أذان سادس أيضا مشروع وهو قبل الفجر، عند الفجر الكاذب قبل الفجر، إذا ظهر ضوء في آخر الليل بشكل عمودي يعرفه كبار السن والأوائل، هذا سمى الفجر الكاذب، يظهر ضوء لكن بعد ذلك يختفي، فهذا هو الفجر الكاذب. أيضا يؤذن له، كان بلال رضي الله عنه يؤذن لهذا الفجر قبل الفجر في الليل، آخر الليل قبل الفجر، ثم خمسة أذانات للصلوات الخمس المفروضة، فهذه الستة يؤذن لها. أما لصلاة العيد فلا أذان ولا إقامة، وهكذا صلاة الكسوف والخسوف لا أذان ولا إقامة، وصلاة الاستسقاء، وهكذا صلاة الجنازة، والصلوات صلاة الضحى وصلوات النوافل لا يؤذن لها، الأذان غير مشروع إلا للفرائض الخمس وللفجر الكاذب الذي قبل في آخر الليل، هذا هو الثابت. حديث جابر بن سمرة قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم العيدين، عيد الأضحى وعيد الفطر وعيد الأضحى، غير مرة ولا مرتين، يعني مرات عديدة بغير أذان ولا إقامة، رواه مسلم ونحوه في المتفق عليه في الصحيحين عن ابن عباس مثل هذا الحديث أيضا، أنه ما كان يؤذن في الفطر ولا في الأضحى، هذا من قول ابن عباس في الصحيحين. فهذا حديث فيه مسألة حكم الأذان والإقامة والنداء لصلاة العيد. عرفنا الآن من هذين الحديثين، حديث جابر بن سمرة وحديث ابن عباس رضي الله عنهم، وأيضا أحاديث غير هذين الحديثين أدلة دلت على أن صلاة العيد لا يشرع لها أذان ولا إقامة. قال الإمام مالك رحمه الله سمعت غير واحد من علمائنا يقول لم يكن في عيد الفطر ولا في الأضحى نداء ولا إقامة منذ زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليوم. قال مالك وتلك السنة التي لا اختلاف فيها عندنا، هذا في الموطأ في المجلد الأول صفحة 177. المهم، ولذلك قال ابن عبد البر أيضا في الاستذكار قال لا خلاف بين فقهاء الأمصار لأنه لا أذان ولا إقامة في العيدين ولا في شيء من الصلوات المسنونات ولا في شيء من النوافل في التطوع. هذا كلام ابن عبد البر الفقيه المالكي في كتابه الاستذكار في المجلد السابع. وهكذا قال ابن القيم كان صلى الله عليه وسلم إذا انتهى إلى المصلى أخذ في الصلاة بغير أذان ولا إقامة ولا قول الصلاة جامعة، والسنة أنه لا يفعل شيء من ذلك. ثبت قول الصلاة جامعة في الكسوف فقط، إذا حصل الكسوف أو الخسوف ينادى الصلاة جامعة، ما في أذان لكن ينادى الصلاة جامعة، ثبت ذلك في الأحاديث، ولا يقاس غيرها عليها، لا يقال هذا النداء في الصلوات الأخرى كالاستسقاء وغيرها من الصلوات. المهم أن الأذان لا يشرع إلا في الفرائض الخمس وفي آخر الليل الأذان السادس. ذكر شراح هذا الحديث كصنعاني رحمه الله في سبل السلام شرحه لبلوغ المرام، وهكذا غيره ذكروا قاعدة مهمة تتعلق بهذه المسألة، ينبغي لطلبة العلم أن يفقهوا هذه القاعدة لأنها تضبط لنا ولكل مسلم أمر الابتداع في الدين، يعني قاعدة أصولية من قواعد معرفة البدعة. يقولون هذه القاعدة تقول أن ما تركه الرسول صلى الله عليه وسلم مع وجود المقتضى وانتفاء المانع فتركه هو السنة وفعله هو البدعة، هذه قاعدة لها عدة ألفاظ، لكن كلها تدور حول أن النبي صلى الله عليه وسلم استطاع أن يتعبد الله بهذه العبادة التي يرى الناس أنها عبادة، لكنه صلى الله عليه وسلم ترك هذه، لم يفعلها مع وجود المقتضى الرغبة والأمر بكثرة العبادة، لكن ما فعلها، وانتفى المانع أيضا، ما في مانع، ما أحد منع النبي صلى الله عليه وسلم أن يفعل هذا الفعل، تركه، تركه هو السنة، سواء كان صلاة أو صيام أو ذكر أو دعاء أو غيره في حياة الناس، في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. إنما تركه الرسول صلى الله عليه وسلم مع وجود المقتضى وانتفاء المانع، فتركه هو السنة وفعله هو البدعة. الصنعاني رحمه الله نفس القاعدة لكن جابها بصيغة يمكن أسهل، قال في شرحه لهذا الحديث في سبل السلام، قال إنما وجد سببه في عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يفعله، ففعله بعد عصره بدعة. نفس الكلام السابق لكن المعنى واحد، فيه سبب مقتضى موجود أن النبي صلى الله عليه وسلم يتعبد الله في هذا الوقت أو في هذا المكان، وما في مانع أن يتعبد النبي صلى الله عليه وسلم ويفعل هذا الفعل، لكن ما فعله، تركه، تركه هو السنة، هذه السنة التركية. مثل الأذان الجماعي بعد الصلوات الخمس، النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالناس، صلى صلوات طويلة في المسجد النبوي وفي غيره صلوات الخمس، ولا مرة لما التفت إليهم دعا وقالوا آمين، قال المقتضى موجود، عبادة دعاء، ما في مانع، انتفى المانع، وجد السبب في عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن لم يفعله ولا مرة واحدة، ففعله بعد عصره بدعة، فعله هو البدعة. هذه قاعدة تضبط لنا كثير من الأشياء، كثير من الأشياء في بدع الأيام والمناسبات، التهنئة بالعام الهجري مثلا، كان العام الهجري يعرفه النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر مرت سنة، لكن ما ثبت أنه هن الصحابة أو الصحابة هنوا بعضهم بعضا، وجد المقتضى، انتفى المانع، لكن ما فعل، تركه النبي صلى الله عليه وسلم، تركه والسنة وفعله والبدعة. وهكذا الموالد وغيرها من الأشياء التي وجد المقتضى وانتفى المانع، وجد السبب في عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم وعصر السلف الصالح، لكن لم يفعله ولم يفعلوه، ففعله بعد عصره بدعة. اضبط الآن كثير من البدع في حياة الناس، هذه القاعدة توضحها، هذه القاعدة لأن ذكرتها لأن ذكرها الشراح هذا الحديث، ونحن الآن نشرح من شراح هذا الحديث، فذكرناها للفائدة، نسأل الله يفقهنا وإياكم في ديننا. نعم.
وعن أبي قتادة في الحديث الطويل في نومهم عن الصلاة، ثم أذن بلال فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كما كان يصنع كل يوم، رواه مسلم.
أبو قتادة رضي الله عنه في حديث طويل، هذا الحديث بعد عودتهم من غزوة خيبر، حديث طويل، ولما عرس النبي صلى الله عليه وسلم يعني نزل في آخر الليل ليرتاح الصحابة عند عودتهم من الغزوة، غزوة خيبر، قال من يحرسنا هذه الليلة حتى يؤذن أذان الصبح حتى لا تفوت صلاة الصبح، فتطوع بلال رضي الله عنه قال أنا يا رسول الله، أساس ما ينام والجيش كله ينام، ولما يظهر الفجر يوقظ الناس، لكن النوم بأمر الله عز وجل غلب بلالا فنام معهم الجيش بكامله ومعهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن أيقظهم حر الشمس، طلعت الشمس، فاستيقظ النبي صلى الله عليه وسلم وأمر الصحابة أن ينتقلوا من هذا المكان، ثم هذا الحديث الطويل، حديث طويل أنا اختصرته في نومهم عن الصلاة، هذا حديث أبي قتادة في نومهم عن الصلاة، عن صلاة الفجر المفروضة. ثم أذن بلال لما تغير المغير النبي صلى الله عليه وسلم المكان الذي ناموا فيه إلى مكان آخر، أمر بلالا أن يؤذن، فأذن بلال للفجر بعد طلوع الشمس عند أبي داود. أمر بلالا أن ينادي بالصلاة فنودي بها، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى سنة الصبح ثم صلاة الصبح كما كان يصنع كل يوم. هذا الحديث رواه مسلم يقول الحافظ بن حجر، وأيضا كذلك رواه البخاري وأصحاب السنن. الحديث هو رواه الستة، حديث أبي قتادة من أصح الأحاديث، رواه الستة. وفي هذا الحديث مسألة حكم الأذان للصلاة الفائتة، فاتتهم الصلاة لعذر النوم، كلهم ناموا ورسول الله صلى الله عليه وسلم معهم، ففات وقت صلاة الصبح، طلعت الشمس، فما هو حكم الأذان للصلاة الفائتة؟ عرفنا الآن من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بلالا أن يؤذن، فالحديث دليل على مشروعية الأذان والإقامة للصلاة الفائتة لقوله ثم أمر بلالا أن يؤذن، فأذن في لفظ يا بلال قم فأذن بالناس بالصلاة، فتوضأ فلما ارتفعت الشمس وبياضت قام فصلى. هذا القول الأول، قول جمهور أهل العلم عند الحنفية والحنابلة وبعض المالكية، والمعتمد عند الشافعية، وهو ظاهر اختيار البخاري رحمه الله. في قول ثاني أنه لا يؤذن للفائتة، صلاة لفاتت لا يؤذن لها، وهذا مذهب المالكية ووجه عند الشافعية ورواية عند الحنابلة. هذا القول الثاني، لابد من ذكر المذاهب عند الخلاف القوي حتى يعرف كل هذا الخلاف، ويتدرب طلاب العلم على معرفة الخلاف ويعذرون المخالف لأن عنده أيضا دليل كما عندهم الدليل. استدلوا بحديث أبي سعيد الخدري في قصة غزوة الخندق، قال أبو سعيد دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بلالا فأقام فصلى الظهر. ظاهر هذا الحديث الذي في غزوة الخندق عن أبي سعيد أنه ما أمره بالأذان، دعا بلالا فأقام على طول مباشر، أقام الصلاة لم يذكر فيه الأذان، واضح. لكن يجاب عليه أنه جاء عند الترمذي من حديث ابن مسعود صحابي آخر، وأيضا في قصة غزوة الخندق أن المشركين شغلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أربع صلوات بسبب غزوة الخندق، شغل النبي صلى الله عليه وسلم عن أربع صلوات، في ذاك الوقت لم تنزل صلاة الخوف، فكانوا مشغولين بالقتال وبالحفاظ على المدينة بعد أن حاصرها المشركون والقبائل. يقول عبد الله المسعود إن المشركين شغلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أربع صلوات، فأمر بلالا فأذن ثم أقام فصلى الصلوات الأربع. هذا عند الترمذي وغيره في صحيح سنة الترمذي، فهذا في الخندق، فهذا معارض لحديث أبي سعيد، فيجمع بينهم أن أبا سعيد الخدري لم يذكر الأذان، دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بلالا فأقام، لكن ابن مسعود ذكر الأذان، إذن لا يستدل به على عدم الأذان. يبقى أصحاب القول الأول هم قولهم أرجح، قولهم أرجح. هذه مسألة هذا الحديث، وهو حكم الأذان للصلاة الفائتة، في قولان، القول الراجح أنه يؤذن للصلاة الفائتة، فمن فاتته صلاة بعذر فيؤذن ويقضي هذه الصلاة. نعم.
ولو عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين. وله عن ابن عمر رضي الله عنهما جمع بين المغرب والعشاء بإقامة واحدة، زاد أبو داود لكل صلاة. وفي رواية له ولم ينادي في صلاة منهما.
أحسنت. هذان حديثان في مسألة هل يكتفى بأذان واحد عند الجمع بين صلاتين، ستجمع بين صلاة الظهر والعصر، يكفي أذان واحد للصلاتين، هكذا المغرب والعشاء يكفي أذان واحد، وله يعني لمسلم في صحيحه عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى المزدلفة طبعا في حجة الوداع، لأنه لم يحج صلى الله عليه وسلم إلا حجة واحدة هي حجة الوداع، فصلى بها في المزدلفة المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين، بأذان واحد وإقامتين، وله أيضا لمسلم في صحيحة عن ابن عمر، الأول عن جابر عند مسلم والثاني عن ابن عمر، جمع بين المغرب والعشاء بإقامة واحدة، زاد أبو داود لكل صلاة، وفي رواية له ولم ينادي في واحدة منهما، فيه تعارض بين هذه الروايات التي عن ابن عمر. ولذلك علماء الحديث علماء العلل تبين لهم علة في إسناد حديث ابن عمر، أنه كلمة هنا بإقامة واحدة شاذة، مقولة شاذة، لأن أكثر الأحاديث ذكرت إقامتين، من حديث جابر أذان واحد وإقامتين، كذلك في عند أبي داود لكل صلاة، هذه الزيادة وضحت بإقامة واحدة لكل صلاة، إذن هذه الرواية عند أبي داود وافقت رواية مسلم عند جابر إقامتان، لأنه جمع بين صلاتين لكل صلاة إقامة. فإذا اللفظ الأول الذي عند مسلم بإقامة واحدة هذا لفظ شاذ، حكم عليه الألباني رحمه الله بأنه شاذ في ضعيف سنن أبي داود 1931، ولو كان عند مسلم مما انتقد من الأحاديث القليلة في صحيح مسلم هذه اللفظة بإقامة واحدة في ضعيف سنن أبي داود 1931 قال عنها شاذة. رواية الزيادة عند أبي داود صحيحة لكل صلاة بإقامة واحدة لكل صلاة، لأنها توافق رواية مسلم الأولى في حديث جابر، وهذه الزيادة في صحيح سنن أبي داود 1927. أما الرواية الثانية في رواية الله يعني لأبي داود ولم ينادي في واحدة منهما لم يؤذن، هذه ضعيفة شاذة أيضا، لأنه في حديث جابر الأول صلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد أذن، أمر بالأذان في المزدلفة. أما رواية أبي داود شاذة لأن خالفت الحديث والروايات الأخرى، وذلك هذه في رواية له ولم ينادي في واحدة منهما في ضعيف سنن أبي داود، ضعيف سنن أبي داود 1928. هذا التفصيل أجرنا إلى مسألة الحديث، مسألة الحديث عند جمع الصلاتين هل يكفي أذان واحد أم لابد من أذانين؟ حديث جابر واضح وصريح دليل على أن الصلاتين المجموعتين في وقت واحد لهما أذان واحد وإقامتان لكل صلاة إقامة، هذا قول الشافعي وأحمد وهو الراجح من أقوال أهل العلم في هذه المسألة، فيها خلاف المسألة لكن الراجح هذا القول لصحة حديث جابر رضي الله عنه أنه صلى الصلاتين بأذان وإقامتين لكل صلاة إقامة. هذه مسألة هذا الحديث. ونجيب على بعض الأسئلة، هل يجوز الأذان بعد صلاة فاتتني هل أؤذن أو أقيم؟ لا، ذكرنا عن صلاة الفائتة أنه يؤذن لها، صلاة الفائتة بعذر يؤذن لها وتصلى، متى يكون الاختلاف مقبول؟ هذا سؤال نجيب عليه وقت آخر. هل يشرع لمن يصلي لوحده أن يؤذن؟ نعم يشرع، يستحب له لكن ما دام أذن في المكان والمدينة أو القرية التي هو فيها يكفي الأذان، لأن الأذان فرض كفاية كما ذكرنا في الدرس الماضي، حكمه فرض كفاية. لكن هو يستحب له أن يؤذن إذا صلى لوحده، يستحب على الراجح وعلى قول جمهور أهل العلم. ما هو حكم قول الصلاة جامعة في صلاة الكسوف؟ ثابتة في صلاة الكسوف والخسوف سنة النداء بالصلاة جامعة، ولا يقال الصلاة جامعة إلا في صلاة الكسوف والخسوف فقط، وهذا ذكرنا. هل الأولى بالإقامة المؤذن أم لا؟ ليس هو أولى، إذا أقام المؤذن نفسه جيد، وإذا أقام غيره الإقامة أيضا جيد، لا فرق، لا يوجد أولى هنا. ما حكم الأذان للفرد؟ ذكرنا سنة. ما حكم الأذان في أعلى المنارة؟ الآن هذا السؤال ما ينفع، أننا مكبر صوت يصل الأذان. إذا كنت في قرية بعيدة ليس فيها مكبر صوت، اصعد أعلى مكان وأذن. متى تجب صلاة الجماعة لمن بيوتهم بعيدة عن المسجد؟ هذا سؤال يتعلق بصلاة الجماعة. العلماء ضبطوا الأمر، قالوا إذا سمع الأذان تجب عليه صلاة الجماعة، إذا سمع الأذان، كل من يسمع الأذان فليجب. من هو الذي أمر بلال أن يشفع الأذان وأن يوتر؟ هو رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في الرواية التي ذكرناها. أحيانا أكون في المول المركز التجاري، يكون المسجد خارج المول، ذهب إليه يحتاج إلى سيارة، هل يجوز لي أن يصلي في المصلى؟ هذا يتعلق بصلاة الجماعة. إذا كنت معذور في التخلف عن صلاة الجماعة في المسجد فصلي في أي مكان، هذه الأرض كلها جعلت مسجدا وطهورا. هل ورد في السنة المؤذن بعدما يجر بالأذان أن يسره في نفسه؟ ذكرنا في المرة الماضية مسألة الترجيع فقط في الشهادتين، يسن للمؤذن في الشهادتين يسمع نفسه ثم بعد ذلك يعيدها مرة ثانية، يرجع إلى الشهادتين ويعيدها مرة ثانية بصوت أعلى، هذه السنة مرت معنا في الدرس الماضي. حكم زيادة المد في الأذان والمقامات، ذكرنا التمطيط والتلحين والأذان في الأذان والمدود، هذه من البدع. هل يجوز الأذان لصلاة الجنازة؟ لا يجوز، لا يجوز الأذان ولا النداء الصلاة جامعة لصلاة الجنازة لعدم الدليل، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. هذا سؤال، إذا كنت أصلي مع الإمام وبعد انتهاء الإمام من الصلاة أكملت ما فاتني من ركعات، أراد شخصا يأتم بي وجاء من خلفي وضربني على كتفي، ضربك على كتفك، اشتكي عليه. يعني أنت الآن أمام خيارين، إما أن تقبل أن تكون إمام فغير النية عندك أن تكون إماما لهذا الشخص، أنت مخير، وأنت مخير أنك لا تريد أن تكون إمام، أكمل صلاتك وما عليك من هذا الشخص، فأنت مخير بين الفعلين. نسأل الله يفقهنا وياكم في ديننا. هذا سؤال عن الاختلاف المقبول، هل أمور العقيدة يختلف فيها؟ هذا سؤال يحتاج إلى درس آخر أو مكان آخر، نسأل الله يفقهنا وإياكم. نعم، ها؟ لا ما تكفي الإقامة على الأذان، لا الأذان واجب. نسأل الله يفقهنا وإياكم في ديننا ويحفظنا وإياكم ويحفظ بلادنا دولة الإمارات من كل سوء وفتنة، وآخر دعوان الحمد لله رب العالمين.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.